بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. الإيمان وأركانه، ومنها الإيمان باليوم الآخر، هذا ديدا ما يتذكره المسلم باستمرار. ينتهي اليوم الآخر وهو يوم طويل، مقداره 50,000 سنة، ينتهي بدخول الجنة ودخول النار. والجنة دار الثواب لمن أطاع الله، موضعها في السماء. هذه الجنة يقول الله سبحانه وتعالى في شأنها: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. الجنة 100 درجة بين كل درجة والأخرى، كما بين السماء والأرض، أعدها الله سبحانه وتعالى لأهل طاعته. أهل الجنة يعلوهم الفردوس الأعلى، وفوقه العرش. أعلى الجنة الفردوس الأعلى، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تتفجر أنهار الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وللجنة 8 أبواب، فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون، والمقصود المكثرون من صيام النافلة، وإلا فالفريضة يصومها المؤمنون، لكن من تميز في صيام النافلة يدخل من باب الريان. أعد الله لعباده في الجنة من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والنار دار العقاب للكافرين والمشركين والمنافقين، النفاق الأكبر، يخلدون فيها. وموضع النار في الأرض السابعة، وهي دركات بعضها أسفل من بعض. وقال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وللنار 7 أبواب، كما قال سبحانه: لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. ونار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم، فهي تذكرة تذكر بنار الآخرة. وإيماننا بالجنة والنار لا يتحقق إلا بثلاثة أمور: أولا، الاعتقاد الجازم بأنهما حق، والجنة دار المتقين والنار دار الكافرين، كما قال تعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ثانيا، اعتقاد وجودهما الآن. قال تعالى: أعدت للمتقين، وقال: في النار أعدت للكافرين. وجاء في الصحيحين: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلي الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلي النساء. فإذا الجنة والنار قد خلقتا فهما موجودتان. الثالث، اعتقاد دوامهما وبقائهما، وأنهما لا تفنيان ولا يفنى من فيهما، كما قال تعالى: خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وقال عن النار: فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وهذا الخلود لأهل الكفر، أما أهل المعصية فإن لهم عذابا دون الخلود، يخرجون من النار ما دام معهم أصل التوحيد، فيبقى مخلدا فيها من ليس في قلبه إيمان البتة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم. يدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل الجنة لا موت، ويا أهل النار لا موت، كل خالد فيما هو فيه. حاول بعض الزنادقة أن يقول ما في نار وما في جنة، وأن هذا عذاب نفساني ونعيم نفساني، وأن يعني الجنة شيء معنوي وكذلك النار ونحو ذلك من الترهات. حاولوا إنكار الجنة والنار من باب الطعن في الدين وصرف الناس عن توحيد رب العالمين. والإيمان باليوم الآخر والجنة والنار فيه ثمرات، منها الحرص على طاعة الله واجتناب معصية الله، تسلية المؤمنين عما يفوتهم من نعيم الدنيا، وكذلك تخويف من يخاف الله حتى يبتعد عن أسباب سخطه وعذابه. والجنة والنار لهما أهلون، فمثلا الجنة أعدت للمتقين والنار للمتكبرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة وأن يعيذنا من النار. فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
ربما تحب أحد الأبناء أو البنات أكثر من إخوتهما، إما لبره أو أدبها أو غير ذلك، ولكن هل يجوز أن تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الآخرين؟ لنستمع إلى هذه القصة التي جرت للصحابي الجليل النعمان بن بشير. يقول رضي الله عنه: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي، فقالت: لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته، وأنه من الجور والظلم، ولم يفرق بين الذكر والأنثى، وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم. ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره، لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد، وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي. فإن حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية أو إعطاء الآخرين مثل أخيهم، ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك، كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه، أو فقر وحاجة ألمت به، أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل. وللوالد أن يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى ويعطيها لمن يستحقها. قال تعالى:
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
حرص الإسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين وعلى اقتلاع أسباب التباغض والشحناء من بينهم. ومن المعاملات التي تورث التباغض بين المسلمين بيع المسلم على بيع أخيه أو شراؤه على شراء أخيه، لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: لا يبع بعضكم على بيع أخيه، والشراء مثل البيع، فيحرم شراء المسلم على شراء أخيه. ومثال البيع على البيع: اشترى زيد من عمرو سيارة ب10,000، فذهب رجل إلى زيد وقال له: أنا أعطيك مثلها ب9، أو أعطيك أحسن منها ب10، أو أبيعك مثلها ب10، فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل. مثال الشراء على الشراء: باع زيد لعمرو سلعة ب9، فجاء آخر وقال للبائع: بعتها على فلان ب9؟ قال: نعم. قال: أنا أعطيك فيها 10، أو بعها لي أنا ب9 ودعك منه. والراجح أن البيع على البيع حرام، سواء كان ذلك في زمن الخيار أو بعد تمام البيع، لأنه مما يورث الشحناء والبغضاء بين المسلمين. قناة زاد العلمية.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. حتى يكون عندنا دائما اندفاع للخير، ينبغي أن نتذكر نعيم الجنة، وحتى يكون عندنا إحجام عن الشر، ينبغي أن نتذكر دائما عذاب النار. نعيم الجنة أنهار من لبن، من عسل مصفى، من ماء غير آس، من خمر لذة للشاربين، أشجار من نخيل وعنب ورمان، فواكه من كل الثمرات، غرفات بعضها فوق بعض، ولبن من ذهب ولبن من فضة. الجنة فيها سوق يجتمع فيه أهل الجنة، يسير سرير هذا إلى سرير هذا، يلتقون أهل الجنة. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. شبه ابن عباس رضي الله عنه الوقت فيها كما بين الفجر وطلوع الشمس. شتان شتان بين طعام أهل الجنة وطعام أهل النار. أهل الجنة فاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. أهل النار ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. شراب أهل الجنة ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلة، عينا فيها تسمى سلسبيلة. وهناك ما يمزج بالكافور أيضا، شراب عذب طيب وخمر لذة لا تذهب العقل ولا تصيب البطن بمغص، لكن شراب أهل النار. ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. لباس أهل الجنة حرير، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، ولباسهم فيها حرير. شجر الطوبة ثياب أهل الجنة تخرج من أغصانها وأكمامها، لكن أهل النار مقرنين في الأصفاد، سرابيلهم من قطران النحاس المذاب، وتغشى وجوههم النار. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. منظر أهل الجنة: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تنظر إلى وجه الله. أعظم نعيم الجنة الحسنى وزيادة الزيادة رؤية وجه الله. أهل النار وجوه يومئذ عليها غبرة تراها قترة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. أسرة أهل الجنة متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان على سرر موضونة منسوجة بالذهب. موضونة يعني منسوجة بالذهب متكئين عليها متقابلين. أسرة أهل النار ما هي؟ لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. شتان بين استقبال الملائكة لأهل الجنة واستقبال الملائكة لأهل النار. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. أهل الجنة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وربهم يسلم عليهم. أهل النار خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. أهل النار ذوقوا ذوقوا فليذوقوه حميم وغساق. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. ينادون أن يخفف عنهم ولو يوم من العذاب لكن ترد عليهم الملائكة الردود التي تزيدهم غما. مساكن أهل الجنة لهم غرف من فوقها غرف مبنية ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. فنزل من حميم وتصلية جحيم. وهكذا نجد الفرق العظيم بين أهل الجنة وأهل النار. عاقبة أهل الجنة زيادة نعيم ورا نعيم وعاقبة أهل النار عذاب أليم يصب من فوق رؤوسهم الحميم. الله يرضى عن أهل الجنة خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. أهل النار سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. أهل الجنة فرحين بما آتاهم الله من فضله. أهل النار يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. أهل الجنة في أمان فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الحمد لله الذي أحلنا دار المقامة. وأهل النار سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. نعيم أهل الجنة مستمر. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وإن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. نسأل الله أن يرزقنا الجنة وأن يعيذنا من النار وأن يدخلنا الجنة مع الأبرار بلا حساب ولا عذاب إنه كريم وهاب. الأخ صالح من ليبيا تفضل. صالح
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
الله يحييك.
سؤال يا شيخ بخصوص أيام الليل النصف الأخير عرفت.
نعم.
صلت أيام الليل عرفت الساعة ديما خامسة صباحا وتأخذ مني ديما حوالي ساعة ربع أو 40 دقيقة مع العلم أن أذان المغرب الساعة السادسة والسابعة العشرة وأذان الفجر الساعة السادسة.
أيوة.
أذان الثاني هو الساعة السادسة ونصف. هل صلاتي توافق نصف الأخير من الليل والدعاء أيضا حتى بعد صلاة القيام يعني الدعاء بتاعي.
طيب نحن الآن حتى نحسب نصف الليل لازم نشوف وقت المغرب ووقت الفجر الأذان الثاني. وقت الفجر الأذان الثاني.
الأذان الثاني بالنسبة للفجر السادسة ونصف.
طيب خذ من المغرب إلى الفجر وأقسمه بالنصف يطلع لك نصف الليل.
النصف الأخير اللي هو فيه اللي هو النصف الأخير والناشئ.
أيوة. أنت إذا قسمت الوقت بين المغرب والفجر قسمته بالنصف. طيب النصف الثاني منه صلي فيه.
صلي فيه تحسب الموافقة من النصف الأخير ولا شيء؟
أيوة يصير هو النصف الآخر. وإذا قسمت ثلاثة
بعد 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 قيام الليل ندعي بعد 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 القيام يعني الدعاء بالنسبة.
أيوة إذا تبغى
موافقة ولا مش موافقة.
إذا تبغى تدعو في السحر، في السحر اللي هو قبل الفجر كما 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 قال الله سبحانه وتعالى وبالأسحار هم يستغفرون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. السحر هذا قبل الفجر، الوقت قبل الفجر، قبل الفجر مثلا بنصف ساعة بساعة، قبل الفجر السحر قبل الفجر بنصف ساعة، يعني بعد ما تصلي قيام الليل تجلس قبل الفجر وقت السحر تستغفر إلى أن يؤذن الفجر، ثم تصلي سنة الفجر تذهب إلى المسجد. الأخ ياسين تفضل. ياسين
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام وبركاته.
هل يعتبر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمانة؟
أيوة
بارك الله فيك يا شيخ.
حياك الله يا أخي. بلى يعتبر من الأمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانات مجموعة أشياء، أمانات العبادة، ومنها أمانة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك يجب علينا القيام بهذه الأمانة، نأمر بالمعروف ما عرفه الشرع، وننهى عن المنكر ما أنكره الشرع. طيب الأخ سالم تفضل. سالم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك خير ويبارك فيك يا رب.
إياك الله.
في عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل يا أخي.
هل نزل القرآن بحق سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة والبيت؟
يعني مثلا تقصد قول الله عز وجل إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، من هو صاحبه؟ والذي جاء بالصدق وصدق به، الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به أبو بكر الصديق. أيوة. مثلا يعني هناك أكثر من آية نزلت في أبو بكر الصديق.
أيوة الله يجزيك خير ويبارك فيك يا رب. في عندي سؤال ثاني لو سمحت.
تفضل.
أنا في عندي دكان، بشتغل في الدكان، فجاني شخص نسي النظارة هذه الشمسية بتاعته، صلى حوالي الشهر تقريبا، إيش أسوي فيها؟
كم قيمتها تقريبا يعني؟ تقدر قيمتها بكم؟
يعني والله ما أعرف تقريبا، بس فيها بعينها مثلا ماركة يعني.
أقل 50، أقل أكثر؟
أكثر يعني تقريبا بالمية، مية وشوي فوق المية يعني.
ولا يمكن معرفة مكانه ولا اهتداء إليه.
هلا هو زبون إجا كده وأخذ شوية حاجات وبعدين مشي.
أيوة يعني ما هم اللي يترددوا عليك يعني؟
لا لا ما هو من يتردد، لا يعني ما 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 شفته قبل هالمرة.
طيب 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 حياك الله. تسمع الجواب إن شاء الله. خالد من السودان. خالد.
أيوة
تفضل يا خالد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم. وعندي شقيقي الأصغر منه، يعني أنا في خصام دائما معه، أو أن إحنا أخواننا. وسبب الخصام يعني هو بيتدخل في الحاجات اللي ما بتعني ومعايا أنا ومع أخواني، وبيجينا مع خصام معه، ما بيجينا في البيت نحن ما بنمشي له، لكن بيلاقينا في الشارع نحن بنسلم عليه. فهل نحن كده قاطعين رحم؟ وعنه علما كمان بانه اختي يعني الاكبر مني، يعني حلمة جابوه اللي توفي قالت انه هو ما راضي عن الوضع ده، فان شاء الله يعني تدون الاثنين.
طيب
الله يديك العافية.
حياك الله. حياك الله يا اخي. طيب الاخ نوح من تشاد. تفضل يا نوح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله.
تفضل يا نوح.
عندي سؤال واحد.
تفضل.
اي عندي سؤال واحد. سؤالي ده هنا في تشاد، بعد الصلاة الإمام كسلم بعد الباقيات الثانيات الإمام بدأ المأمومين يأمنوا، الإمام في الدعاء بيقول اللهم إنا نسألك الرضا ورضا ربيك ورضا الأشياخ ورضا الوالدين. ما حكم هذا الدعاء؟
لحظة، يعني الإمام بعد السلام من الصلاة يدعو دعاء جماعي مع المأمومين، يدعو دعاء جماعي مع المأمومين؟
هاي بعد التسبيح والتهليل.
طيب تسمع الجواب.
وبداول المأمومين كمان يعملون إن شاء الله. شكرا جزاك الله.
طيب حياك الله. إذا تسمع الجواب، الدعاء الجماعي للإمام والمأمومين بعد الأذكار. صويلح تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله يا شيخ معليش حبيت أسأل، عندي استفسار عن مر عليك كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب الله يرحمه، عن التألي عن الله، عن الله عز وجل.
ايوه،
فالحديث القدسي ان الله عز وجل احبط عمل العابد اللي تألى عن الله.
ايوه،
هذا الاحباط يا شيخ هل مقصود منه يعني انه احبط عمله معناته ان الله عز وجل جعله كافر خالد مخلد في النار ولا كيف؟
ايوه.
وكمان الشيخ بالله معليش يا شيخ عندي سؤال ثاني عن نفس الذنب هذا العظيم، انه شفت لائحة مرة انه للدعوة يعني انه حرمتين صورتين، صورة حرمة محجبة وصورة حرمة ما محجبة بالكامل، ومكتوب اذا كنت تبغين تروحين للنار معي يا شيخ.
ايوه،
اذا كنت تبغين تروحين للنار روحي من هذا الطريق، واذا تبغين تروحين للجنة روحي من هذا الطريق، هذا يعتبر تألي كمان ولا كيف؟
لكن يعني هم حاطين صورة امرأة، صورة امرأة كذا ظاهرة يعني؟
لا هي رسمة كذا على انه المرأة لازم تتحجب يعني زي كذا، عرفت يا شيخ؟
ايوه لكن هم حاطين صورة امرأة يعني صورة امرأة حقيقية؟
لا رسمة رسمة باليد يعني بالتلوين.
طيب
على جنب المرأة انه انت بتخوي تبغى تروحين الجنة.
طيب تسمع الجواب ان شاء الله في قضية تألي على الله، هل حبط عمله بمعنى انه هو صار مثل صار مخلدا في النار او ماذا؟ سفيان من الجزائر تفضل يا سفيان.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله يا شيخ، عندي سؤال بخصوص موضوع الطلاق.
أيوة.
أنا طلقت زوجتي وأعتقد أني طلقتها 3 مرات. في المرة الأولى قلت لها أنت حرام علي، ولكني لم أكن أقصد بها لفظ الطلاق، وإنما كنت أقصد بها أن أخوفها، ولكني من خوف فاحتسبتها طلقة. وفي المرة الثانية طلقت وراجعتها، ثم في المرة الثانية طلقتها صراحة بلفظ أنت طالق، مع العلم أنها في العدة، ثم التقيت بها وهي تعمل معي في نفس المكان، ثم التقيت بها لأن نحن في المحكمة يعني عند القاضي الشرعي، فقرأت عريضة لم تعجبني وغضبت غضبا شديدا، وذهبت إليها وطلقتها بقولي لها أنا طلقتك بالثلاث أنت طالق، مع العلم أني كنت أعلم أني سأطلقها للمرة الثالثة، مع العلم أنها قالت أنها حينما طلقتني في المرة الثانية كنت حائض ولم أكن أعلم بذلك، كنت أريد أن أطلقها للمرة الثالثة، وهي الآن تقول لي أنت لم تطلقني بالثلاث، وإنما أن في موضوع الأول أنت حرام علي، فهي ليست بطالق لأنها استفتت وقالت معنى كلمة حرام أنك لم تطلقني، أما في الثانية فقد استفتت وقالوا لها أن طلاق الحائض لا يجوز، وإنما يجب أن تطلق على طهر، فما حكم هذا الطلاق يا شيخ؟
طيب سميرة من تونس فضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدي كيف أعرف أن الله راضي عنا؟
تسمعين الجواب إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله.
طيب يوسف تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ محمد بسألك، ما حكم تسمية عبد المطلب؟
ما حكم إيش؟
تسمية عبد المطلب.
تسمية عبد المطلب.
إيه ما حكمه؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله. طيب حفيظة من الجزائر تفضلي.
نعم.
تفضلي حي أهلا وسهلا تفضلي.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما نسقصيك اللي يموت يخليه وصيم وراه.
نعم
أعلم.
أيوة نعم.
اللي يخلي اللي يدير دعوة الشر من حي أسكو كاين منها ولا ما كاش منها.
طيب أرسل السؤال على رقم البرنامج حتى نفهم السؤال إن شاء الله. حياكم الله. أم محمد تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أخوي عنده شغالة ويبقى يأدرح على ناس من جماعتنا.
نعم.
أخوي عنده شغالة.
أيوة.
ويبقى يأدرح أو هي راضية ويبقى يأدرح ويعني يقسم إجارة بينه وبينه عن مصدنة وهي راضية بشي هذا. هل يجوز أم لا؟
يعني مين اللي جاب الشغالة، أنت ولا أخوكي؟
لا أخوه جاب الشغالة.
طيب
ويبغى يأجره على ناس ثانية.
طيب ماهر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
اللي أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله حياك. أنا وسالا
يعني ما احنا جوامع ما عندنا هنا بالعراق، يعني جوامع كلها هذول يعني ماكو كلها هدموها وهاي، شلون نصلي احنا؟ نصلي في البيت عادي.
طيب الله المستعان الله المستعان. طيب تسمع الجواب ان شاء الله. في حالة هدم الجوامع ماذا يفعل المسلمون في صلواتهم وقد هدمت جوامعهم؟ ماذا يفعلون؟ تسمع الجواب ان شاء الله. الأخضر من الجزائر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أسافر كل يوم.
أيوة.
الصلاة أسألك على الصلاة. صلاة تقصير، هل أصلي في البيت تقصير أم أصلي عادي؟
طيب تسمع الجواب. في من يسافر كل يوم ماذا يفعل في الصلاة؟ محمد تفضل. محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك يا شيخ بالله.
أحبك الله. حياك الله.
الله يجزاك خير على هالزمان يا شيخ.
حياك الله.
أنا عندي يا شيخ سؤال بارك الله فيكم بالنسبة لفعلك بالطلاق.
أيوة.
أنا عندي حرمة طلقتها طال عمرك معي منها ثمانتاشر من البزورة وكنت اتخاصم كذا ويدخلون فيها الحرام من أهلها كذا نفاس بيننا ينافقون ويشوفون كلام كذا وأحيانا أزعل أنا كذا وأضربها وأطلق وأشياء مدمجوا البذور الطلاق هذا حاصل.
أنت كم ولد عندك؟
والله عندي 18 طال عمرك.
18 ولد؟
نعم. وجاني زي ما تقول نفسية، عندي نفسية راجع الصحة النفسية.
لحظة انت عندك 18 ولد من زوجة واحدة؟
نعم يا شيخ.
ما شاء الله لا قوة الا بالله. وهذه نعم. هذه المرأة اللي انجبت لك 18 ولدا هذه الان طلقتها
يا شيخ؟ لان انا عندي نفسي كذا وظروفها يعني عندي ظروف كذا مادية.
كم طلقة؟
والله يا شيخ انا بالنسبة لي طلقتها يعني اشكال الطلاق اللي اسويها تعرف عاسسها برضه يعني عاسسها خوفها وكذا.
كم طلقة؟ كم طلقة؟
والله أطلق يا شيخ أنا أطلق على طول من قدام بجوز بزورة من قدام من زوجته يمكن بعد شهرين ثلاثة شهور وجعل كلها يعني ما عندي علم ولا عندي ما كنت أدري عن هذا لكن الحمد لله فتحت سجل.
كم صار لك معها؟
لا دحين يا شيخ أنا تركتها لي 5 سنوات تركتها مرة وتزوجت تركتها مرة ولا عاد أجيها يا شيخ ما عاد أجيها ولا شيء ولا عندها بزورة كبار رجال.
كم جلست معها؟ كم من مدة اللي جلست معها؟
والله يمكن 28 سنة و30 سنة.
30 سنة وأنجبت فيها أنجبت منها 18 ولدا.
نعم يا شيخ بس كنت أضربها وكذا يعني أنا عندي مرض نفسي زي ما تقول.
طيب يا أخي طيب الحين أنت الآن تركتها تقول تركتها من 5 سنوات ها؟
نعم يا شيخ.
طيب ماذا تريد الآن؟ ما هو السؤال الآن؟
يا شيخ انا عندي بزوره كذا ومتعقدين وبنات وكذا، وشفت البنات زعلانين مني وقاسين علي، حتى يا شيخ ما يسلمون علي ولا يزورني ولا شيء، شيء مزوجات وعيالي مفصلين ما يتكلمون معي وزعلان على امهم وتركوني مره، وانا يعني ارجع لها وارجعها على بزورتها.
يعني تسال انك هل انك تريد ان تراجعها يعني؟
نعم يا شيخ، وانا كل ما في التلفون، لكن الحمد لله انا كنت جاهل بالدين هذا، لكن الحمد لله ذي حنا عرفت امور ديني.
انت طيب انت في اي مدينه؟
انا في الباحه.
في الباحه
نعم يا
في الباحه. طيب الاخ محمد من الجزائر، تفضل.
الو.
ايوه
السلام عليكم يا شيخ،
حياك الله.
شيخ عندي بس مجموعه من الاسئله.
ايوه.
السؤال الأول شيخ، احنا نشتغل في الصحراء ونشتغل من الساعة 12 تعليل 12 نهار، يعني والصلاة يعني الصلاة من 12 نهار 12 تعليل، هل يجوز نقصر الصلوات أم لا يجوز؟
أنت عملك في الصحراء؟ محمد.
أيوه.
أنت عملك في الصحراء؟
إيه.
إيه طيب، كم المساء متى تذهب؟ كل يوم تذهب؟
لا احنا نشتغل شهر في شهر، احنا نخدم في الحفارة، نعمل شهر
أيوة.
خدمة وشهر عطلة.
طيب كم المسافة بينك وبين الحفارة؟
يعني المسافة يعني حوالي 1000 أو 1500 كيلو، يعني شهر كامل وانا غائب عن المنزل.
اي يعني انت تسافر من بلدك 1500 كيلو الى الحفارة وتجلس عند الحفارة شهر ثم ترجع؟
ايوه.
وتسأل عن الصلاة؟
يعني وعندي 14 يوم الاولى يعني نخدم من 12 تعليل ل 12 تاع النهار، يعني مو 12 تاع النهار 12 تعليل انا نائم، يعني هل يجوز لي قصر الصلاه عندما نستيقظ من النوم؟
انا فهمت من سؤالك انك انت تذهب 1500 كيلو الى الحفاره وتجلس شهر هناك ثم ترجع الى بلدك.
يا نعم.
طيب وتسال عن حكم الصلاه، عن حكم الصلاة هناك في المدة اللي تجلسها عند الحفارة.
يا نعم.
في شيء آخر؟
يعني هذا الوقت، يعني الوقت اللي أسألك عليه، يعني أنا يعني أعمل ليلا، يعني وقت الصلاة وقت في النهار يعني يكون راقد، ما نستطيعش نوض وقت الظهر ونوض وقت العصر ونوض وقت المغرب، يعني يكون كل الأوقات النوم ما لا أستطيع النوم.
يعني أنت بتشتغل 12 ساعة في الليل، يعني في الليل تشتغل في الليل؟
أيوه.
تعمل في الليل، تعمل ليلا،
يعني من 12 تعليل حتى 12 الصباح،
وتنام نهارا.
يعني من 12 ساعة النهار حتى 12 تعليل.
ها اذا انت تعمل 12 ساعة ليلا وتنام نهارا.
يعني كان بعض المفتي قال لك اجمع الظهر مع العصر.
ايوه.
ونام وبعد عندما استيقظ على 11 ليلا اصلي المغرب مع العشاء.
ايوه. هل يجوز الجمع؟ طيب وسيم من الاردن، تفضل يا وسيم. طيب فاطمه.
الو السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الو.
نعم.
عندي سؤالين يا شيخ. السؤال الاول، هل يجوز للمراه ان تتعلم السياقه وتسوق بحكم ان يوم الانتحار تكون هناك خلوه لانه رجل الذي يعلم؟ والسؤال الثاني، كان عندي ذهب وكنت أزكي عليه كل سنة لما يبلغ الحول، وهذا السنة إنني بعته قبل أن يحول الحول بحوالي شهرين ونصف أو ثلاثة، هذه يزيد في الزكاة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو بدر تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال يتعلق بالحج.
أيوة.
أنا حجيت ورجع راجعين من عرفة، وعند المشعر الحرام شوية غفينا نمنا، وأصبحت لقيت نفسي في حلم.
أيوة.
فعند الصلاة يعني رشيت الإحرام بموية ووضيت وصليت.
يعني ما كان يمكن الاغتسال،
لا ما كان يمكن الاغتسال.
طيب إذا واحد ما أمكنه الاغتسال يتيمم.
والله ما تيممت.
اي ما ينفع لازم تعيد الصلاة.
لا الحج فيه شيء عليه دم ولا عليه شيء؟
لا هذه ما لها علاقة بالحج، يعني الدم ما في دم، هذه صلاة يجب عليك أن تؤديها على طهارة، وإذا احتلمت وأصبحت جنبا فعليك الاغتسال، فإذا عجزت عن الاغتسال فإنك تتيمم، لأن الوضوء لا يرفع الجنابة، الوضوء لا يرفع الجنابة.
نعم
أيوة لابد من الاغتسال. لا. فإن عجز يتيمم، وإذا صليت على بالوضوء تعيد الصلاة، تغتسل وتعيد الصلاة.
جزاك الله خير.
حياك الله. حياك الله. عمر تفضل يا عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لا إله إلا الله. فضيلة الشيخ، رجل وهو في دكانه دخلت عليه امرأة تطوح منها رائحة العطر بشكل ملفت، يعني السؤال هل يأثم بسبب استلامه للعطر؟ طبعا هو غير متعمد، أم الإثم عليها فقط؟ أريد نصيحة وبارك الله فيك.
حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا. حياك الله. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ونعود إليكم إن شاء الله.
إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه. أدب يعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال النهي عن التناجي، وهو أن يستأثر اثنان بالحديث سرا دون الثالث، أو ثلاثة دون الرابع، أو أربعة دون الخامس، وهكذا. فإن هذا لون من إلحاق الأذى بالمسلم، لأنه يعود عليه بالحزن والخوف، وربما ظن أن ذلك لاحتقاره والحط من كرامته، فيزيده ذلك غما وحزنا. لذا حرم الإسلام التناجي كما قال تعالى:
ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان.
ومن صور التناجي المحرمة أن يتكلم اثنان بلغة مختلفة لا يفهمها الثالث، أو أن يكتب أحدهما للآخر في ورقة والثالث جالس ولا يمكنه الاطلاع على ما كتب. قال النووي رحمه الله: وفي معناه، أي معنى التناجي، ما إذا تحدث بلسان لا يفهمه، لأن العلة موجودة. فإذا كان الحديث دائرا بين اثنين بداية ثم أتى ثالث وأراد أن يدخل بينهما، فإن ذلك لا يجوز إلا بإذنهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما. واعلم أنه إن دعت الضرورة إلى التناجي فإنه يكون مباحا بشرطين: الأول أن تكون هناك مصلحة راجحة على مفسدة التناجي، الثاني أن يكون ذلك بإذن الشخص الثالث ورضاه، وإلا حرم. فالتناجي من تسويل الشيطان وتزيينه، فإذا أحسست بحزن من جراء تناجي بعض الناس أمامك فاستعذ بالله وتوكل عليه، فإنه سبحانه كافيك من كل سوء وكيد. قال تعالى:
إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
من رحمة الله تعالى بعباده الرخص لهم في المسح على الخفين والجوارب في الوضوء بدلا من غسل الرجلين، وذلك بالمسح مرة واحدة أعلى الخف الأيمن باليد اليمنى وأعلى الخف الأيسر باليسرى، مفرجا أصابعه مبتدئا من أصابع رجليه إلى بداية ساقيه، يمسح على الخفين معا أو يبتدئ بالخف الأيمن ثم الأيسر، فالأمر في ذلك واسع، بشرط أن يكون الخف طاهرا من النجاسة، وأن يكون ساترا للقدم مع الكعبين، وأن يلبسهما على وضوء كامل، ومدته يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، يبدأ احتسابها من أول مسح بعد انتقاض الوضوء. فلو توضأ لصلاة الفجر مثلا ولبس الخفين، ثم انتقض وضوءه الساعة التاسعة صباحا وتوضأ في الساعة الثانية عشرة ومسح على الخفين، فيبدأ احتساب المدة من الساعة الثانية عشرة لا من الساعة التاسعة، ويكون المسح في الحدث الأصغر. وأما الحدث الأكبر فيجب فيه الاغتسال الكامل، ومن خلع خفيه أو انتهت مدة المسح فوضوءه صحيح ما لم ينتقض بناقض آخر. فإن أراد المسح مرة أخرى وجب عليه أن يتوضأ أولا وضوءا كاملا، يغسل فيه قدميه، ثم يلبس الخف ويراعي الشروط السابقة. لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء، ووعد الجميع الجنة والحياة الطيبة إذا قام بواجبه، فقال تعالى:
من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.
وقد جاء الإسلام فأكرم المرأة وحملها مع الرجل مسؤولية النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له، فقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعا بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية، وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين. ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت سيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن. ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع، مما أكسبها قيمة واعتبارا واحتراما لا مثيل له في المجتمعات الأخرى، كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين، وبأنهم إنما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس. يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد: إن الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر أسبانيا احترام المرأة. فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير، وفي التربية على الدين والخلق دور كبير، وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات. وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا. وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال: إنما النساء شقائق الرجال.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. يقول السؤال: دائما في خصام مع شقيقي ويتدخل فيما لا يعنيه ونسلم عليه في الشارع ولا يأتينا ولا نأتيه. طبعا هذا ليس وضعا جيدا، فينبغي أن ينصح هذا الشقيق. أولا ينصح أن لا يتدخل فيما لا يعني، وإذا استمر على تدخله وما قبل النصيحة وكان تدخله يؤذي فإن اجتناب أذاه مشروع. لا يجب عليكم أن تقبلوا وجوده مؤذيا بينكم، لكن طبعا ما يقطع بالكلية. أنتم تقولون إذا لقينا سلمنا عليه هذا جيد، إذا مرض فعده. هنا تأتون بكل صلة ممكنة لا تؤذيكم. الصلات أنواع، يعني الاتصال بالهاتف صلة، لما يوضع في مجموعة مجموعات مثلا الشبكة مثل الواتساب أو التليجرام أو غيره مثلا، إرسال الهدية مثلا، هناك عدة سبل لصلة الرحم. أنتم تقومون بالسبل التي لا تتأذون بها. طيب، يقول السؤال أيضا أنه في صورة، يعني إعلان صورة محجبة وصورة غير محجبة، وأنه هذا يؤدي إلى الجنة وهذا يؤدي إلى النار. نقول الحجاب سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة، وهناك أيضا أسباب أخرى طبعا، الصلاة، الصيام، هذا معروف. السفور سبب لدخول النار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما، نساء كاسيات عاريات. ما معنى كاسيات عاريات؟ تلبس شفافا، تلبس قصيرا، تلبس ضيقا. إذن السفور من أسباب دخول النار. طيب، موضوع الصور، ما يجوز أن نصور ذوات الأرواح، لكن لو قالوا في هذا المنشور الحجاب من أسباب دخول الجنة، السفور من أسباب دخول النار، كلام صحيح. هل نرسم بستان ونكتب عليه الجنة ونحط نار تشتعل نكتب عليه جهنم؟ الجواب لا يجوز. لماذا؟ لأن الجنة والنار من عالم الغيب، فكيف تصور أنت عالم الغيب؟ لا يجوز. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والرسام يخطر بباله الرسمة. ولذلك كنا نرسم أنهار وأشجار وثمار ونحط تحتها مثلا جنات تجري تحت الأنهار، ونحط ألسنة لهب ونكتب تحتها نار الله الموقدة، حرام، لا يجوز، لأنه تصوير الغيب مستحيل، لا يمكن. وهذا في تهوين من الجنة وتهوين من النار، لأن الجنة أعظم من الرسمة هذه والنار أعظم من الرسمة هذه. ولذلك لا يجوز تصوير الجنة والنار. اطلعنا على بعض المقاطع في الشبكة، فيها نيران وبراكين وحاطين فيها صورة واحد يهوي، وتقرأ آيات النار وأحاديث، ما يجوز. هذا عمل غير صحيح، ليست النار هكذا قطعا، أعظم بكثير، أعظم بكثير. طيب، الأخ قال إنه طلق زوجته في المرة الأولى، قال أنت حرام علي، وكان يقصد التخويف ما يقصد الطلاق. طبعا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذا ما قصد الطلاق وما في لفظ صريح بالطلاق، ما قصد الطلاق ولا يوجد لفظ صريح بالطلاق، ما قصد الطلاق ولا يوجد لفظ صريح يدل على الطلاق، إذن لا يقع طلاق. يقول بعد ذلك يعني طلقها وراجعها، وطلقها وهي حائض، وطلقها مرة يقول أنت طالق 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 وطلق. نقول خلاص، ما دام وصلت إلى القاضي الشرعي تكمل عند القاضي الشرعي وتذهب إلى القاضي الشرعي. ما هي فائدة القاضي الشرعي؟ أن يفصل. الآن أنت تقول أن الطلاق في الحيض بعض العلماء لا يوقع، بعض العلماء يوقع. الطلاق في طهر جامعها فيه، بعض العلماء لا يوقع، بعض العلماء يوقع. أنت طالق بالثلاث، بعض العلماء يوقع ثلاثا وبعض العلماء يوقعه مرة، هذا صحيح. المسألة فعلا يوجد فيها خلاف بين أهل العلم، لكن أنت تختار على كيفك. لا، الدين ما هو بالهوى، ما هو بالتشهي، أختار على كيفي. طيب إيش يعني نسوي قرعة؟ لا. إذن ما هو الحل؟ مسائل الطلاق بعضها فيها خلاف بين أهل العلم، الحل القاضي الشرعي يفصل، القاضي الشرعي بحكمه يفصل، يوقع لا يوقع، يوقع واحدة ثنتين ثلاث، خلاص المسألة تحت نظر القضاء الشرعي، والقاضي يفصل ويحكم، وتلزمون وتلزمان بحكمه. يقول السؤال: أخوها عنده شغالة يريد أن يؤجرها برضاها. نقول لا مانع، يجوز تأجير الخدام برضاها إذا رضيت، طبعا في شيء حلال. طيب أخونا قال أنه تزوج امرأة وأنجب منها 18 ولدا. نقول أولا نسأل الله أن يحفظهم ويهديهم ويصلحهم، ونسأل الله أن يجعلهم قرة عين لك، وهنيئا لكما بهذه الذرية، وقد فعلتما ما تمناه النبي صلى الله عليه وسلم من تكثير أمته وما أوصانا به من التكاثف. والحقيقة أن هذه المرأة التي أنجبت، يعني هذا ثانيا، هذه المرأة التي أنجبت 18 ولدا امرأة ولود معطاء بارك الله فيها رحم مبارك، هذا الرحم الذي أنجب 18 ولدا رحم مبارك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال تزوجوا الودود الولود، وهذه ولود وزيادة. ثالثا هذه المرأة التي أنجبت 18 ولدا ليس جزاؤها أن تطلق وتترك، هذه جزاء أن تكرم، هذه امرأة يرفع بها الرأس، هذه امرأة عزيزة، هذه امرأة قد قامت بمجهود عظيم لا يعلم أجره إلا الله، حملته أمه كرها ووضعته كرها، ضعفا على ضعف، وهنا على وهن، وحمله وفصاله 30 شهرا، أجرها في الحمل، آلام الوضع، النفاس، الرضاع، 18 مرة، يعني نرجو لها، نسأل الله أن يغفر لها بما فعلت وأن يجعلها في عليين. ثم يا أخي رابعا، يعني أنت تقول إن عندك علة نفسية، وتقول إنك طلقت كثيرا ومن زمان، طلقت من أول ما تزوجته وأنت تطلق، وأنك كنت جاهلا، وأنك وأنك. إذن الآن لابد أن تراجع المحكمة الشرعية، فما دام أنك أنت الآن في المنطقة التي ذكرتها يوجد فيها محكمة شرعية، والحمد لله هذه أهمية وجود محاكم شرعية أيها الأخوة والأخوات، محاكم شرعية، قضاة يفصلون بين الناس، وأن احكم بينهم بما أنزل الله، فتتوجه بارك الله فيك إلى المحكمة الشرعية ليكتب ويضبط ما قلته والظروف التي قلت ما قلت فيها، علة نفسية، جهل إلى آخره، ثم ينظر المفتي فيها ويأتيك الجواب عنها لابد. وينبغي على أولادك خامسا أن يبروك وأن يعينوك على القيام أيضا بالحق الذي عليك. أنت يمكن عليك الآن نفقة، هذه ذرية عدد كبير، فالأولاد الكبار يعينون أباهم على نفقة الصغار، ولا شك أن هذه يعني مسؤولية ثقيلة ويحتاج تحتاج فيها إلى إعانة من أولادك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح شأنك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. تقول: هل يجوز المرأة أن يعلمها السياق رجل؟ يعني هذا سيجلس بجانبها وربما يخلو بها في السيارة، فلذلك الحذر 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 الحذر، نقول اجتنبي ذلك من أسباب الفتنة. لكن لن تخلو من محرم يعلمها للحاجة. يعني الآن لو قالت امرأة: أنا لن أسوق ولن أتنازل لا عن حجابي ولا أعرض ولن أعرض نفسي للأخطار ولن، لكن ما حكم إذا كنت أنا مع محرم لي، زوجي، أخي، أبي، في بر وعلمني السياقة للطوارئ؟ قد يطرأ شيء طارئ، تضطر امرأة للفرار من لصوص مجرمين مثلا، خلص هذا أمر آخر، ستجد من محارمها من يعلمها، ولكنها تجتنب الأخطار، ننصحها بعدم السياقة، وكذلك فإننا نحذرها تحذيرا بالغا من قضية أن يتولى رجل أجنبي أن يعلمها، يخلو بها في السيارة ويكون قريب، لأنه سيقول: حطيها أمنة، افعلي كذا افعلي كذا وهو بجانبها، هذه لا شك من أسباب الفتنة. طيب، أيضا يقول السؤال، طبعا في أسئلة وردت إلى رقم البرنامج، حتى الدعاء الجماعي، طبعا ورد دعاء القنوت في الصلاة دعاء جماعي لكن مشروع، دعاء الاستسقاء جماعي الإمام والمأمون لكنه مشروع، أما دعاء الجماعي أدبار الصلوات غير مشروع. طيب، لو قال بعد الأذكار، بعد الأذكار نقول إذا حصل أحيانا جمعهم دعا بهم نعم، لكن يواظب عليه كل صلاة لا. طيب، بعد السلام مباشرة دعاء جماعي بدعة، محدث بالتأكيد. طيب، يقول السؤال: هدمت مساجدنا، ماذا نفعل في الجمعة والجماعات إذا وجد مسجد آخر صلوا فيه إلى حين بناء المسجد الأول؟ إذا لم يوجد اجتمعوا في مكان وصلوا فيه ولو في العراء، ونسأل الله القوي العزيز وهو على كل شيء قدير أن يرفع البأس عن المسلمين، تهدم مساجدهم في العراق والشام الباطنية، الرافضة، الروس، النصيرية، النصارى، تحالفوا على المسلمين، أحزاب معركة الأحزاب، معركة الأحزاب الآن في العراق والشام، تهدم مساجد المسلمين، يريدون مسح الشخصية الإسلامية والهوية الإسلامية. نسأل الله السلامة والعافية. اللهم ارفع البأس عن المسلمين، إنك على كل شيء قدير. والله تتفطر القلوب لهذه المآسي، لا دماء، لا مساجد، ما كل شيء، كل شيء استهداف الوجود الإسلامي. طيب، يقول عبد المطلب: اتفق العلماء على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد المسيح وعبد الكعبة وعبد الحسين إلى آخره. عبد المطلب جرى فيه الخلاف، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هل هذا الاستعمال يدل على الإقرار كما فهم بعضهم وأجازه، ولا لا يدل على الإقرار وإنما هذا نسب خلاص حصل، فهو يعني يحكي حكاية لا يقره الآن يقول سموا عبد المطلب ولا يجوز لكم؟ فذهب عدد من أهل العلم إلى تحريم التعبيد للمطلب، وأنه لا يجوز لأحد أن يسمي ابنه عبد المطلب مثلا، وهذا هو الأحوط في الدين. طيب، الأخ الذي يسافر يوميا له الترخص برخص السفر ولو كان يسافر يوميا. موضوع التألي على الله، من ذا الذي، والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان، قد إني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. والحديث صحيح. إذن الحذر من التألي على الله. ما نحكم نحن على الله، ما يجوز لنا نحكم على الله يفعل ولا يفعل. يهو سبحانه يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وهم عباده أمره إليهم يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل. مذهب أهل السنة أن الأعمال لا يحبطها إلى الكفر، فإذا ما كان كفرا فيكون إحباط خاص ليس لكل الأعمال. ثم لا ننسى أن هذا شيء في شرع من قبلنا، حصل في من قبلنا. إذن هذا الأمر إلى الله عز وجل. طيب، كان هنا سؤال يقول: امرأة شعرها خفيف تلبس باروكة، نقول تلبس الخمار والحجاب؟ وما أجاز بعض العلماء لمن سقط شعرها تماما، سواء كان الإصابة بالعلاج بالسرطان نسأل العافية أو غيره نسأل الله العافية، أن تلبس، وأن هذه ما هي إضافة تجميل ولكن لإزالة عيب، يعني إذا صارت طلعاء تماما. ولذلك على أي حال مدام الشعر هذا خفيف تضع عليه خمارا تغطيه وخلاص. الأخ اللي عنده اللقطة يعرف اللقطة سنة، وبعد ذلك إن شاء أن يتصدق بها أو يبيعها وتصدق بثمنها عن صاحبها فهذا شيء طيب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر، نور الكتاب ونور هدينا.